بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. نعود في بداية هذا اللقاء إلى رسالة الأخ آدم محمد عثمان السوداني والمقيم بالعراق. أخونا يسأل في هذه الحلقة ويقول: يوجد بعض من الناس عندما يطلق زوجته يقول: أنت في مكان والدتي، فما حكمه إذا أرجعها؟ وهل يحق له رجوعها أو لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإذا كان الطلاق رجعيا، لأن طلقها طلقة واحدة أو طلقتين، فله مراجعتها ما دامت في العدة. فإذا خرجت من العدة قبل أن يراجعها، جاز له أن يعود إليها بنكاح جديد بشروط المعتبرة شرعا من الولي، الشاهدين والرضا، كما هو معلوم. أما قولها أنت في مكان والدتي بعدما طلقها، هذا يرجع إلى نيته. إن كان قصده من ذلك أنها عند عزيزة وكريمة وأنه يقدرها، هذا ليس بشيء ولا حرج فيه، وليس من الظهار في شيء، يعني عبارة موهمة. أما إن كان قصده أنت في مكان والدتي، يعني أنت محرمة علي وأنت علي حرام كوالدتي، هذا يسمى الظهار، ولا تحل له إذا كان الطلاق رجعيا إلا بعد الكفارة، لا يمسها ولو راجعها لا بأس، أو يعقد عليها إذا كانت قد خرج من العدة لا بأس، لكن لا يمسها حتى يكفر كفارة الظهار ويعتق رقبة مؤمنة. فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا 30 صاعا، كل صاع يقسم بين اثنين، فالواحد نصف الصاع من التمر من الرز الحنطة من قوت البلد. هذا هو الواجب، وليس له أن يمسها حتى يخرج هذه الكفارة بعدما يراجعها أو بعدما يعقد عليها، ليس له أن يمسها أن يسلها ويجامعها إلا بعدما يخرج هذه الكفارة. أولا رقبة، عتق رقبة مؤمنة القريب، ثانيا صيام شهرين متتابعين إذا عجز عن الرقبة، ثالثا أن يطعم 60 مسكينا 30 صاعا من قوت البلد إذا عجز عن الصيام، ثم بعد هذا له أن يباشرها. أما إن كان الطلاق كامل، طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة، فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا آخر، حتى تنكح زوجا آخر نكاحا شرعيا، لا نكاح تحليل، وحتى يطأها أيضا الزوج الثاني. فإذا طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها تحرم عليه تحريما مؤقتا ما دام لم تزوج. فإذا تزوجت زواج شرعي ووطئها الزوج الجديد ثم طلقها بموت أو ثم طلقها أو مات عنها،
نعم،
فإنها تحل الأول إذا كان نكاح شرعي مو من نكاح تحليل. أما نكاحها للتحليل ليحللها الأول، هذا نكاح باطل لا يجوز. لكن إذا تزوجها الزوج الجديد بنية الرغبة فيها، لكن لم يقدر الله له رغبة، أو طلقها بعد الدخول بها بعد أن جمعها أو مات عنها، فإنها تحل الأول بعقد جديد مراس جديد بشروط المعتبرة شرعا. وإذا كان قال لها بعد أن طلقها الطلقة الأخيرة: أنت في مكان أمي، فهذا لا يأثر شيء ولو كان أراد التحليل، لأنها صارت أجنبية. صارت أجنبية ما يكون يأثر في التحليل وتحليل الظهار. وكانت بعد الطلقة الأخيرة قال: أنت في مكان أمي، أصل تحريمها أصلها، يعني هذا تحريمها. أو قال: أنت كظهر أمي، أو أنت محرمة علي، فإنه لا يلحقها هذا كالزوجة ولكن يجب في كفارة يمين مثل تحريم الطعام والشراب ونحو ذلك، لأن صارت أجنبية بعد الطاقة الأحيرة. فإذا قالها أنت مهرب علي أو أنت عندك الله لأمي بعد الطلاق الأخير فإنها تكون في حكم يعني في حكم تحريم الطعام واللباس والشراب، يعني يستحلها بكفارة اليمين، كفارة اليمين ويكفي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم، ولا يكون ظهارا، لأن الظهار إنما يكون مع النساء مع الزوجات كما قال تعالى والذي ظهر من نسائهم، فبعد الطلقة الأخيرة ما صارت من النساء صارت أجنبية، فيكون تحريمه لها مثل تحريم الثياب والطعام ونحو ذلك والجواري في كفارة اليمين.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من عمان وباعثها أحد الإخوة من هناك، يقول المرسل علي الأطرش، أخونا يقول ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام، وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد بن حنبل قد رأى رب العزة والجلال في المنام أكثر من 100 مرة؟
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس يشبهه، يمكن أن يكلمه ربه، يراه في النوم أنه يكلمه ربه، لكن مهما أرى من الصور أي صورة، صورة إنسان أو صورة حيوان، فليس هي الله جل وعلا، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، لا شبيه له ولا كفوا له جل وعلا. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائي، فكل ما كان من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، فيمكن أن يسمع صوتا ويقال كذا وفعل كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات، لا ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه راى ربه في المنام، وقد رواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى ربه، وجاء في عده طرق انه راى ربه وانه سبحانه وتعالى وضع يده بين كتفه حتى وجد بردها بين ثديه، او بين ثديه حتى وجد بردها بين كتفه، هذا ورد في الحديث، وألف فيه الحافظ الرجب رسالة تسمها اختيار الأولى في شرح حديث باختصار الملأ الأعلى، وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم بالنوم، أما رؤية الرب في الدنيا بالعيان فلا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، وأنه أعلمه أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، رواه مسلم الصحيح. ولما سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي الأخير نور أن أراه، رواه مسلم من حديث أبي ذر. وهكذا سئلت عائشة عن ذلك فأخبرت أنه لا يراه أحد في الدنيا، لأن رؤية الله أعلى نعيم أهل الجنة، أعلى نعيم المؤمنين، فهي لا تحصل إلا لأهل الجنة، يعني لأهل الإيمان دار الآخرة، والدنيا دار الابتلاء والامتحان ودار الخبيثين والطيبين مشتركة، فليست محل الرؤية، يعني الرؤية أعظم نعيم للرائي، فادخرها الله لعباد المؤمنين في دار الكرامة في يوم القيامة. وأما هذه الرؤية التي يدعيها الناس ربهم فهي تختلف مما قال الشيخ مثل الإسلام رحمه الله بحسب صلاحهم وتقواهم، وقد يخيل بعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويزعم ويوهمهم أنه ربهم، كما يروى أنه تخيل لعبد القادر الجيلاني شيخ عبد القادر على عرش من على عرش فوق الماء وقال أنا ربك، فقال له اخشى عدو الله لست ربي، لأن أمره بأوامر لا تليق. المقصود أن رؤية الله عز وجل ممكنة في الدنيا لكن على وجه لا يشبه فيها الحق سبحانه وتعالى. وإذا أمره بشيء يخالف الشرع فإذا علمت أنه لم يرى ربه وإنما رأى شيطانا، فلو رآه وقال له لا تصلي قد أصبت عنك التكاليف، أو قال ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك بر والديك، أو قال لا حرج عليك أن تكون الربا، هذه كلها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه، أن هذا الذي يكلمه ليس ربه وإنه شيطان. فالخلاصة أن الرؤية ممكنة ولكن على وجه لا يكون فيها مشابهة للمخلوقين، وربما سمع صوتا لكن ليست هناك شخصية يراها تشبه المخلوقين، لأن الله لا شبيه له ولا كفر سبحانه وتعالى. ومن علامات صحة الرؤية أن تكون الأوامر موافقة للشرع يؤمر بها، وأما إن كانت مخالفة للشرع فهي علامة على أنه رأى شيطانا ولم يرى ربه.
نعم. ما قيل عن رؤيا الإمام أحمد؟
لا أعرف صحتها، يقال در عن أنه رأى ربه لكن لا أعرف صحتها.
أخونا يسأل عن حكم نقل الأعضاء كالقلب مثلا، ولا سيما إذا كانت من غير مسلم إلى مسلم.
هذا موضوع عرض في مجلس هيئة كبار العلماء. هناك عضو من ميت إلى حي لحاجة الحي إليه، واختلف فيه المجلس منهم من رأى جوازة ومنهم من رأى التوقف في ذلك، ومن رأى جوازه أيده بالقلوب وهو ينقل العضو إلى مسلم حي من الميت بشرط أن يسمح به المسلم الميت في حال حياته، وأن لا يترتب عليه فتنة من الورثة، وأن يقرر الطبيب المختص أنه صالح في هذا الحي، وأنه يرجى نجاح الزراعة صلعته فيه مثل ثرية ونحوها. هذه مسألة خلاف بين أهل العلم في الوقت الحاضر، منهم من أجاز ذلك وقال إن لا بأس بالتبرع إذا تبرع الحي المكلف الرشيد وتبرع بكليته أو نحوها لمسلم حي ينتفع بذلك، ومنهم من منع ذلك وقال إن الإنسان لا يملك نفسه ولا يملك أعضاءه وليس له التصرف فيها بقطعها ومتها يعطيها أحد من الناس، وإنما يتصرف في المال يعطي ويمنح ما لا يخالف الشرع. أما يكون يتصرف في نفسه يعني يعطي أصبع من أصابعه أو خلية من كلاه أو غير ذلك فليس له ذلك. وبكل حال فهي مسألة خلاف بين أهل العلم المعاصرين، وأنا عندي فيها التوقف، وبعض العلماء أجازها بهذه الشروط، أن يقرر الطبيب المختص أنها صالحة لهذا المريض، وأن يكون مسلما، وأن يقرر الطبيب نجاح العملية وأن غالب الظن تنجح العملية، وأن يسمح أن ينقل من الميت قبل أن يموت في حياته يسمح بذلك، وأن لا يخشى فتنة. أيوة. نعم.
لا أثر على الحكم أو لا أثر في الحكم بين كونها تنقل من غير مسلم إلى مسلم،
هذا أيضا محل النظر.
نعم.
ومن أجازها أجازها من غير مسلم أيضا.
أيوة.
كما ينقل عظمه ودمه ونحو ذلك.
نعم. نعم. الرسالة الثانية وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول أحمد جاسم من قرية مرجانة من العراق، أخونا يطلب من سماحة الشيخ الحديث عن صلاة الليل وعن صفة الصلاة، ولا سيما أنه قد قرأ كثيرا من الأوصاف عن هذه الصلاة.
صلاة الليل قربة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة صلاة الليل، وصلاة الليل لها شأن عظيم. قال الله جل وعلا في وصف عباده المؤمنين عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. قال سبحانه في وصف المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نصفه أو ينقصه قليلا. الآية قال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فصلاة الليل لها شأن عظيم، والأفضل فيها أن تكون مثنى مثنى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، فيصلي أتيسر لك اثنتين اثنتين ثم يوتر واحدة، وأفضلها في آخر الليل الأخير. وإن صلى في أول الليل قد ينام لئلا يغلب عليه النوم في آخر الليل واحتاط في ذلك فلا بأس، هو أعلم بنفسه. إن قدر في آخر الليل فهو أفضل، وإن لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل، وأقله واحدة، أقل الإيثار في الليل واحدة بعد صلاة العشاء وبعد سنة الراتبة ركعة واحدة. فإن أوتر بثلاث فالأفضل يسلم من اثنتين ثم يوتر واحدة، وهكذا إذا أوتر بخمس يسلم لأربع من اثنتين ثم يوتر واحدة، وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ثم يوتر واحدة، وربما أوتر بثلاث عشرة وسلم من كل اثنتين وأوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع والحمد لله، وليس فيه حد محدود. فلو أوتر بعشرين أو بثلاثين أو بأربعين يسلم من كل اثنتين ثم أوتر بواحدة كل هذا لا بأس، ولكن يراعى في هذا الطمأنينة وعدم العجل والنقر، يطمئن في صلاته ويخشع فيها ولا يعجل. خمس ركعات أو سبع ركعات مع الطمأنينة والعناية أفضل من تسع أو إحدى عشر مع العجل. نعم.
كيف يعتاد المرء عليها لو كرمت
الصلاة؟ السنة يداوم عليها دائما، سواء في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل آخر الليل إذا تيسر. يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المسجود وذلك أفضل. رواه مسلم الصحيح. هذا هو الأفضل إذا تيسر. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يسأل ظاهرنا حتى يطلع الفجر. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن آخر الليل أفضل، لأن وقت التنزل بالله، وهنوز يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، مثل الاستواء والغضب والرضا والرحمة كلها تليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى. ونزل ربنا يعني نزول يليق بجلاله لا يشابه نزول خلقه، ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. وهكذا قول الله الرحمن الرحيم استوى، قوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه وغضب الله عليهم وما أشبه ذلك، كلها صفة تليق بالله لا يشابه خلقه في غضبهم ولا في استوائهم ولا في نزولهم ولا في رحمتهم إلى غير ذلك. صفات الله كلها تليق بالله، يجب إثباتها لله على وجه لا يقبل الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تنزيل.
جزاكم الله خيرا. إذا كيفية الاعتياد عليها حتى يكون المرء معتادا لصلاة الليل أو على صلاة الليل كيف يفعل؟ إذا أراد الإنسان أن تكون صلاة الليل له عادة معتادة عبادة كيف يفعل؟
يستمر عدد معلوم الذي يستطيعه على ثلاث على خمس على سبع، وإذا سال بعض الأحيان عند النشاط فلا بأس، لكن يعتاد عدد معلوم يداوم عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه إن قل. فالعمل الدائم أفضل، فإذا زال في بعض الأحيان عند النشاط هذا ينفعه ولا يضر.
كثرة الصوارف عن صلاة الليل سمحت الشيخ، هل من توجيه لو كذا؟
نعم، السنة المؤمن أن لا يسحر وأن ينام مبكرا، هذا هو السنة المؤمن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام مبكرا عليه الصلاة والسلام وينهى عن السفر بالليل. قال أبو بكر الأسلمي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني صلاة العشاء. وقال مسعود بن دينار: نهى عن السفر بالليل. السفر بالليل يفضي إلى النوم عن صلاة آخر الليل. فإذا كان ممن تدعو الحاجة إلى زمنك كالإمام مع المسلمين السلطان أمير البلد الهيئات من يسهرون لمصالح المسلمين، فهؤلاء الأفضل لهم أن يوتروا في أول الليل حتى لا تفوتهم الصلاة. أما أن يسهر للقيل والقال والسواليف لا فائدة فيها أو على ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو أو على الغيبة والنميمة، كل هذا لا ينبغي. فلا يجوز ما يتعلق بالأغاني والملاهي وأشبه ذلك. وأعظم من هذا أن يسهر على الخمور ولعب الميسر ونحو ذلك. فالحاصل أنه يجب على المؤمن أن يحفظ ما يشغله عن صلاة الفريضة، ويستحب له أن يعتاد التبكير حتى يقوم من الليل وحتى يتيسر له قيام من الليل لأداء العبادة التي هي النافلة تهجم من الليل. ولا ينبغي له السفر مطلقا إلا في مصالح المسلمين أو في أمور ضرورية مع ضيفه ونحوه أو مع أهله. وكل سمر قد يفضي به إلى ترك الفريضة إلى إضاعة صلاة الفجر فهو سمر ممنوع لا يجوز، حتى ولو كان في قراءة القرآن ولو في صلاة التهجد. ليس له أن يسمر ويسهر على وجه يضيع على صلاة الفجر، ولينام مبكرا ويصلي ما تيسر في أوله أو في آخره حتى يصلي صلاة الفجر، ويستعين على هذا بخير أهله يوقظونه أو بالساعة المنبهة يؤكدها على وقت مناسب قبل أذان الفجر بقليل حتى يقوم، أو في وقت تهجده قبل أذان بساعة أو بأكثر على حسب حاله حتى يقوم لتهجده. فإن أوتر في أول الليل ولم يقم إلا عند الفجر فلا بأس به، لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. كنت أسألكم عن القراءة، وإذا بكم تقولون حتى السهر على قراءة القرآن إذا أدى ذلك إلى التأثير على صلاة الفريضة أو على قيام الليل فإن المرأة مدعون لتركه.
اللهم
استعان.
اللهم
أمين. على أي حال سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤكم في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا مطر محمد الغامدي. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.